الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في المرة الماضية تحدثنا عن الطفل ياسين وما حدث معه والمدرسة التي كان يتعلم فيها، وهنا ألوم بعض الآباء الذين كل همهم أن يتعلم الولد العلوم الحياتية، وهذا مطلوب لا بأس بذلك، ولكن قبل ذلك عليك أن تعلمه الأمور الدينية، تحرص على أن يتعلم دينه وعقيدته، وتعرف من المدرسين الذين يدرسون له، هل عقيدتهم سليمة أم لا؟ لا أن ترمي أولادك في مدرسة تخالف عقيدتك وتحرص على نشر عقيدتها، هذا تقصير منك. واعلم أن أولادك لهم عليك حقوقا كثيرة، كما أن الله أوصى بالوالدين أوصى كذلك بالأولاد، فللأولاد حق كبير على الوالدين، ومن أهم هذه الحقوق التربية الحسنة. لقد حث الإسلام على تربية الأولاد ومحاولة وقايتهم من النار، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، ومدح عباد الرحمن بأنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن السنة يقول صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. هذا رواه البخاري ومسلم. وفي الترمذي: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع، ضعيف ولكن معناه صحيح. وفيه أيضا يعني الترمذي: ما نحل والد من نحل أفضل من أدب حسن، ضعيف كذلك ومعناه صحيح. وفي المستدرك: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، هذا الحديث. وعند عبد الرزاق وسعيد بن منصور: علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم. وحرص السلف على تربية أبنائهم، وكانوا يتخذون لهم المربين المتخصصين في ذلك، وأخبارهم في ذلك كثيرة. ولا شك أن للتربية أثر كبير في صلاح الأولاد، فالأولاد يولدون على الفطرة، ثم يأتي دور التربية في المحافظة على هذه الفطرة أو حرفها. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، والولد على ما عوده والده، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. والولد في صغره أكثر استقبالا واستفادة من التربية، فقد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب. الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا يلين ولو لينته الخشب. فالولد الصغير أمانة عند والديه، إن عوده الخير اعتاده، وإن عوداه الشر اعتاده. فالشريعة بيّنت حقوق الآباء على الأبناء وحقوق الأبناء على الآباء كذلك، من غير إفراط ولا تفريط، ومنعت العقوق سواء من الآباء أو من الأبناء. قال أبو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين: وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إليه بابنه فقال: إن ابني هذا يعقني. فقال عمر رضي الله تعالى عنه للابن: أما تخاف الله في عقوق والدك؟ فقال الابن: يا أمير المؤمنين، أما للابن على والده حق؟ قال: نعم، حقه عليك أن يستنجب أمه، يعني يختار لك أما حسنة، يعني لا يتزوج امرأة دنيئة لكي لا يكون الابن معيرا بها، وحسن اسمه ويعلمه الكتاب. فقال الابن: فوالله ما استنجب أمي، فأمي أمه، ولا حسن اسمي، سماني جعلة يعني خنفسة، ولا علمني من كتاب الله آية واحدة. فالتفت عمر رضي الله تعالى عنه إلى الأبي وقال: تقول ابني يعقني، فقد عققته قبل أن يعقق. ومن وصايا الشريعة بالأبناء وبيان مجمل حقوقهم ومسؤولية الآباء عنهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحافظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي في السنن الكبرى، وابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني رحمهم الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول. رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني. وقد بيّنت سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية كيف تكون معاملة الآباء للأبناء في ظل شريعة الله، والشفقة والنصح والرعاية. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، يعني تشحذ منها، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وعنها أيضا قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتهما ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، يعني طلبت منها أن تطعمهم، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط بطرقه رحمهم الله. هذا من يؤدي حق الله في بناته. أما من يتمعر وجهه إذا علم أن الله رزقه ببنت ويفضل الصبيان على البنات ويعطي حق البنات للصبيان وربما حرمهن من الميراث، فهذا ظلم نفسه بظلمه لبناته وفوت على نفسه بابا كبيرا من أبواب الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. وبعد وصية رسول الله للوالدين بأبنائهم، علينا أن نجعل أبناءنا من أهل الجنان لا وقودا للنيران، ويكون ذلك بالتربية الحسنة. وقد بيّن لنا الدين كيف نربي أولادنا، وأخبرنا أن التربية تبدأ حتى قبل الزواج، فتبدأ أولا باختيار الزوجة الصالحة والزوج الصالح. فاختيار الزوجة الصالحة أو الزوج الصالح والخطوة الأولى للتربية السليمة. وتعرفون حديث: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وحديث: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثانيا، الدعاء بأن يرزقه الله ذرية صالحة، وهذا قبل أن يرزق بالأولاد يدعو ويقول: رب هب لي من الصالحين، وهذا كان دعاء الأنبياء أن يرزقهم الله بأولاد صالحين. ثالثا، التسمية عند الجماع، وهذا حديث مهم جدا، وهذا الدعاء مهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وهذا الدعاء في غاية الأهمية، وقد يغفل عنه الكثير من الناس. تخيل أن كل هذا يحدث قبل أن تنجب الولد، وكل هذا جميل، وهناك أمور أخرى في غاية الأهمية عند تربية الأولاد، وللأسف يهملها الكثير من الآباء ولا يلتفتون لها، وهو أن تربيه على العقيدة الصحيحة. وهذا واقع مشاهد، عندما ترسل ولدك لمعلمين ومدارس يخالفونك في العقيدة يعلمون ولدك، لا شك أنه سيتأثر بهم وبأقوالهم وسيأخذهم قدوة له، وهذا ما سمعناه كثيرا. لذلك عليك أن تحرص على عقيدة ولدك، فالاهتمام بتعليم العقيدة للناس وللأولاد ودعوتهم ولا سيما الصغار هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمصلحين من بعدهم. ومن ذلك قوله تعالى عن نوح في دعوته لولده وتحذيره من مصاحبة أهل الضلال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وكذلك يقول تعالى عن إبراهيم حين وصى بها أبناءه: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي أول وصايا لقمان لابنه تحذيره له من الشرك، قال تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عباس رضي الله عنهما فيقول: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه وصايا الأنبياء لأولادهم ومن يحبون. فلقمان يقول لولده: يا بني لا تشرك بالله، وهذه عقيدة. والنبي يقول لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله. فيزرعون العقيدة في أطفال المسلمين من صغرهم، فإن نشأوا على عقيدة صحيحة صافية لم يتأثروا بالحرب الشعواء التي يمارسها العالم بجميع طوائفه على عقيدة المسلمين، وتعليم العقيدة رأس العلوم وأساسها، فإذا تعلم الطفل العقيدة وغرست في قلبه وفق المنهج النبوي فالعبادات وسائر فروع الدين تأتي بالتبع. والاهتمام بتعليم الأطفال وتنشئتهم على الاعتقاد الصحيح هو سبب حماية الأمة بإذن الله من الزيغ والضلال. ولذلك لما قال رجل للأعمش رحمه الله: هؤلاء الغلمان حولك، قال: اسكت، هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك، فأولادكم أمانة بين أيديكم، فحافظوا عليها وستسألون عنها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.